أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الناس، سائلين الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا وأن يجمعنا بكم على الخير دائما، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه وخير أعمالنا خواتمها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما اعتدنا مع حضراتكم نذكر موقفا من المواقف نتعلم منه بعضا من الدروس، ثم نأتي بعد ذلك على أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلتنا من خلال الرسائل القصيرة أو من خلال الاتصالات إن شاء الله تعالى. ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أزور رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي، ثم لما توفي سيدنا أبو بكر ودفن إلى جواره فكانت أيضا تزورهما، وربما ينكشف شيء من ملابسها فلا تتحرج، فإن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، وهذا سيدنا أبو بكر أبوها. فلما توفي سيدنا عمر رضي الله عنه ودفن إلى جواريهما قال أو إلى جوارهما قالت: ما كنت أزورهما إلا مشدودة علي ثيابي. ما كانت تزور أباها وزوجها إلا وهي مشدودة عليها ثيابها. بسبب من؟ بسبب وجود سيدنا عمر إلى جوار سيدنا النبي عليه السلام وجوار سيدنا أبو بكر، كانت تزورهما مشدودة عليها ثيابها. هذا يعلمنا أن المرأة المسلمة تحافظ على نفسها وتحترم عفتها وتحترم الرجل وهو حي، وتحترمه أيضا وهو ميت. وإذا كان هذا ما تفعله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع سيدنا عمر وهو في قبره، فما بال نسائنا وبناتنا وأمهاتنا وزوجاتنا؟ أليس من الأحرى والأجدر إذا ما خرجت المرأة لتقضي حاجتها وتقوم بوظائفها ورسالتها، الواجب عليها أن تحافظ على نفسها. ربنا عز وجل أدب المرأة بأدب اللباس، قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن بماذا؟ يعرفن بتقواهن، حشمتهن، ستر الله لهن، التزامهن، أدبهن، خلقهن، ولا يؤذين، لا يتعرض لهن صاحب لسان صليط ولا صاحب عين زائغة. فالمرأة بلبسها وعفتها إنما تفرض احترامها على المجتمع. لا يأتي واحد ويقول مثلا أو واحدة وتقول: مهم القلب مش مهم اللبس، اللبس ده ملوش، إن الله لا ينظر إلى صوركم إلا من أتى الله بقلب سليم، وتتخيل إن مثل هذا يعطي لها الحق في أن تتعرى أو تتكشف أو تتبرج. وإلا فقولي لي بربك، قولي يعني من أين يصح هذا الكلام أمام أمر الله تعالى، أمام أمر الله عز وجل؟ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ويأتي الأمر لنساء النبي عليه الصلاة والسلام وهن قدوة النساء، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة الرجال، يقول: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وإيه كمان؟ وإيه كمان؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. دي معادية، زي ما قال أقمنا الصلاة آتينا الزكاة، قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وليس هذا كما قلنا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بقى قال: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، ومحدش قال إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة خاصة بنساء النبي عليه الصلاة والسلام، والسياق واحد. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فواجب المرأة أن تأخذ من مثل هذه المواقف أن تتعلم منها الحشمة والسترة. ربنا أودع في المرأة جمالا خلقيا وجعلها جذابة بطبيعتها وفطرتها، فمن هنا يجب عليها أن تحبس مثل هذه الفتنة عن أن يقع الرجال في رهق بسببها، فلا تجعل نفسها عرضة لنظرات الناظرين وسعار الشهوات الذي يطاردها. من هنا أو هناك هي مسؤولة بين يدي الله تبارك وتعالى عن إشاعة الفضيلة في المجتمع. بعض الأدباء، مصطفى صادق الرفعي أحد الأدباء الكبار، يقول: لو عرضت علي قضية اعتداء رجل على امرأة وعلمت أن المرأة كانت متبرجة لضاعفت العقوبة على المرأة، لأنها هي التي عرضت اللحم للقط فأكله. لو عرضت علي قضية اعتداء رجل على امرأة وعلمت أن المرأة كانت متبرجة لضاعفت العقوبة على المرأة، لأنها هي التي عرضت اللحم للقط فأكله. أيتها المسلمة، التزمي بحجابك، تفاخري بعفتك، التزمي بما أمرك الله به، وكوني مقتدية بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، فهذا خير لك في الدنيا وخير لك في الآخرة. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
أيوة لو سمحت يا فضلت الشيخ.
أيوة تفضلي.
أنا عندي سؤال.
نعم.
زوجي من يومين كده حصلت مشكلة بيني وبينه.
أيوة.
فتاني أقسم بالله إن الحياة بيننا مستحيلة.
أيوة.
وقال والله العظيم إحنا ما هنقدر نعيش مع بعض بعد كده، والله العظيم إحنا الحياة بيننا انتهت على كده.
إحنا الحياة انتهت بيننا على كده. طيب. أيوة. ماشي حاضر.
فانا يا شيخ يعني خايف احسن يكون في حكم لا قدر الله الطلاق ولا حاجه، يعني الان من الحلفنده.
طيب حاضر حاضر. هو عندنا يا اخوانا الفاظ الطلاق حاجه من اتنين، في طلاق اسمه طلاق صريح وفي طلاق اسمه طلاق كنايه. الطلاق الصريح ان يستعمل الرجل لفظا صريحا، يقول انت طالق، ده اسمه لفظ صريح. إنما في لفظ كناية يحتمل أو لا يحتمل. لما واحد يقول لمراته أنت ما نفعي الحياة لم تعد بيننا وبينك صالحة، خلاص ريحيني وريحي نفسك، أنت ما عدتش لزميلي، كل هذه الألفاظ يرجع فيها إلى نية الرجل، يرجع فيها إلى نية الرجل. إذا كان يقصد بهذه الكلمة الطلاق فهو طلاق. واحد يقول لمراته أنت ما عدتيش تنفعيني، ما تلزمينيش، هنا هيبقى اسمه طلاق كناية. إنما بيقول كلام ولا يقصد به الطلاق، ده بيخبر عن واقع، بيقول أقسم بالله العظيم إن الحياة عند بيننا ما بعيد ما عادش تنفع. طب يا عم انت تقصد بكده الطلاق؟ يقول لا ما اقصدش الطلاق، انما انا باقرر واقعا فيما بيننا بسبب كثرة الخلافات والمنازعات، فبحلف بالله ان الحياة بيننا مش بالطريقة دي مش هتنفع. فيرجع الى نية الرجل، يرجع الى نية الرجل. ويبقى الحكم الشرعي اللي نتعلمه ان الطلاق الصريح لا يحتاج الى نية، انت طالق خلاص، ده انا مش ناوي، ده انا ما اقصدش، لما ينفعش. أما إذا كان اللفظ يحتمل الطلاق وغيره فحينئذ يرجع فيها إلى نية الرجل. وزي ما بنقول دايما إنه يستحسن علشان ما نصدرش على نية الرجل ولا نفترض هو كانت نيته إيه، إن يروح بنفسه، ولا بأس أن تكون معه زوجته ويروحوا الاثنين إلى لجنة الفتوى وأمام المفتي يحكي اللي حصل، وهيسألوا العالم الشيخ هقول له انت كنت ناوي ايه، هقول له لا ده انا والله ده انا بقول كلام ما اقصدش بيه طلاق ولا حاجه، خلاص يقول لا انا فعلا اقصد طلاق، يبقى هيقول له طلاق. فهذا والله تعالى اعلى واعلم. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
اتفضل يا اخي.
ازيك عم الشيخ؟
اهلا بيك.
كل سنه وانت طيب.
ربنا يحفظك من كل مكروه.
الله يخليك. والنبي كنت حلفت يمين مش طلاق قلت والله انا ما عملت شيء الفلاني ده، كنت يعني سألني انت انتقدت فلان الفلاني، فحلفت قلت لا والله العظيم ما انتقدته، مع ان انا انتقدته فعلا. فهل ده يمين ويحتاج كفارة يمين؟ وكفارة اليمين ايه هي؟
طب السؤال معلش، انت حلفت ناسيا ولا انت متأكد؟
لا وانا متأكد.
حاضر حاضر. مسألة اليمين، لو واحد برضو ارجع للسؤال اللي انا سألته، لو انا حلفت على شيء اظنني انني عملته وانا ما كنتش عملته بس انا ناسي، او ان انا ما عملتوش وكنت ناسي ان انا عملته، لا شيء فيه. رفع عن امة الخطأ والنسيان، رفع عن امة الخطأ والنسيان، ده يبقى اليمين الذي يحلف فيه صاحبه على شيء يظن انه وقع من وجهة نظره او هو متذكر كده، لا شيء عليه. انما بقى المشكلة في حاجة زي دي، انا بحلف على شيء وانا موقن تماما وواثق ان انا عملته واقول ما عملتوش، او ان انا ما عملتوش واقول انا عملته. هذه كبيرة من الكبائر، هذا ذنب من الذنوب العظيمة، وهذا يمين يسمى يمين غموس. واليمين الغموس سميت بهذا الاسم لانها تغمس صاحبها في النار. اللي يحلف على يمين، اللي يحلف على يمين وهو على ثقة ويقين من كذبه فيها، دي اسمها يمين غموس، وهي احد الكبائر التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. طب ايه الحل؟ هنقول كفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، وان ما كنتش تقدر تطعم يبقى تصوم 3 ايام؟ دي ملهاش دعوة بالحكاية دي، دي ليس لها ها كفارة بالمعنى اللي بنقول عليه ده، انما دي لا حل لها الا التوبه، لا حل لها الا التوبه. والتوبه الندم على ما حدث، والعزم على الا اعود، والاقلاع عن الذنب في الحال ما كررش تاني، وفي الوقت نفسه ان كان قد ترتب عليها ظلم لاحد ترد المظلمه الى صاحبها. ان كان قد ترتب عليها ظلم، واحد حلف ان هو ما خدش فلوس فلان وهو خدها، يبقى حلف يمين غموس، ولكي يتوب منها لابد ان يرد المظالم الى اهلها. طب امال ايه بقى اليمين اللي الواحد بيكفر عنه باطعام 10 مساكين، وان ما استطعش يبقى صيام 3 ايام؟ هذا في من حلف على شيء ان يفعله، حلفت الا ان اذهب الى مكان الفلاني، او أقرأ الكتاب الفلاني، أو أشتري البضاعة الفلانية، حلفت ثم بدا لي ألا أفعل، يبقى إذا وقعت في يميني، حنثت في يميني، أكفر عنه بهذا. أو حلفت ألا أفعل ثم فعلت، يبقى في الحالة دي إذا حنثت في يميني اللي أنا حلفت أن أعمله وما عملتوش، أو ما عملوش وعملته، هكفر عنها بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وإذا تعذر الإطعام أو الكسوة يبقى بصوم 3 أيام. يبقى احنا كده عرفنا أنواع اليمين كلها، اليمين اللي بيحلفها الواحد وهو ناسي، واليمين الغموس، واليمين التي هي مؤكدة على فعل شيء أو ترك شيء، وفي يمين رابعة كمان لغو. اللغو يقول لك والله لا تيجي تشرب معايا شاي، لا والله مش عارف ايه، الكلام ده كله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. نعم، معنا اتصال. اختي دعاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت شيخ طلعت، انا كنت عايز اسال لو ايه حكم لو واحد بيتبع طريقه ما، يعني في الدين بيتبع طريقه غير اهل السنه،
زي
مثلا طريقه الجعفريه او غيره.
طريقه الايه؟
الطريقه الجعفريه.
طريقه الجعفريه،
الشيخ صالح الجعفري. ولو تقدم لخطبة يعني واحد ذو خلق كويس وجديد يعني وكل أخلاقه كويسة ونحسب على الله كذلك، ولكن بيتبع طريقة، هل أرفض ولا أقبل وأحاول أنصحه؟ وأنصح إزاي لو قدرت أنصحه؟
حاضر حاضر.
وأهدي. شكرا يا شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام. هو الرأي الذي أميل إليه أن المسلم مسلم أولا وقبل كل شيء، مسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفعل أعمال الإسلام ككل. وهذا هو الذي سيسأل عنه في قبره. ما دينك؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ مسألة انه يكون في للانسان مذهب فقهي يتعبد به، مذهب فقهي يتعبد به لله سبحانه وتعالى، زي شافعي، حنفي، حنبلي، ده في مذهب مثلا حركي، ها زي قلنا انا تبليغي، انا اخواني، انا سلفي، انا كذا، مذهب سلوكي، ها يقوم مثلا يتبع منهج الامام ابن القيم او منهج الامام ابن عطاء الله او منهج او ما الى ذلك. هذه المسميات ككل، هذه المسميات ما لم تخرج عن نطاق اهل السنة، ما لم تخرج عن نطاق اهل السنة الذين يلتزمون بما قال الله في كتابه وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فجميعها على رأسنا من فوق. لكن المشكلة أننا نتحزب ونفاصل على هذه الانتماءات. أحيانا تلاقي واحد يتبع مذهبا من المذاهب، ها يوم يسألوه زي ما حصل، وكلام ده ذكره الشيخ السابق في مقدمة فقه السنة، هل يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية؟ فقال لا. قيل لا ولماذا؟ قال لأن الشافعية تشك في إيمانها، تقول أنا مؤمنة إن شاء الله، فأجاز الشافعية الاستثناء في الإيمان. فواحد حنفي تاني موجود جنبيه قال بل يجوز قياسا على الكتابية، يعني حتى الشافعية ما حصلتش في نظر هؤلاء إنها تكون زي اليهودية والنصرانية. فهذا تعصب، تعصب لا يجوز. كذلك الحال لو أنني رأيت من يعني يتعاملون في مجال الحركات الإسلامية وما أكثرها، بتجد ده يقول من ليس معنا فهو علينا، ورأي هؤلاء صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي هؤلاء خطأ لا يحتمل الصواب، ويبدأ التعصب للرايات وللانتماءات وما إلى ذلك. فتكون النتيجة أن المجتمع المسلم يشقق، يحصل فيه نزاع وتضارب، ونعمل مشاكل في المساجد ومشاكل في الإمامة ومشاكل وما إلى ذلك. هذا كله لا نقبله بأي حال من الأحوال. ونفس المعنى إذا انتمى أحد إلى أي طريقة من هذه الطرق، ماشي، أنه إذا كان المقصد أن أنمي في نفسي السلوك زهدا ورعا، كثرة ذكر لله تبارك وتعالى، حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبا لأولياء الله الصالحين، كل هذا ماشي كسلوك أهلا وسهلا. لكن لا ننكر أن هناك أفكارا، هناك في الصوفية أفكار لا تمت للإسلام بصلة. فالصوفية السلوكية، التصوف السلوكي، هذا أمر جيد وحسن إذا ما التزم صاحبه بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الاهتمام بالقلب والخشية والتضرع لله وكثرة القيام وما إلى ذلك، كل هذا جميل. أما الأفكار التي يعتنقها البعض ويفاصلون عليها ويجادلون حولها وينظرون إلى الآخرين نظرة فيها نوع من يعني الاتهام لأنهم ما بيؤمنوش بنفس الأفكار، هنا هندخل في إطار التشقق وإطار التحزب وما إلى ذلك. فإحنا بيحكمنا إطار عام، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من التزم بهذا وسار عليه، خطب بنتي، خطب أختي، أهلا وسهلا به إذا كان في إطار كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخ أحمد، السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا كنت بسأل فضيلتك عن القصة اللي حضرتك قلتها عن السيدة عائشة رضي الله عنها.
نعم.
هل تجعل هذه القصة أن زيارة القبور تجوز؟
زيارة القبور تجوز. نعم. حاضر، سؤالك.
شكرا لفضيلتك، جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك عليك. الحديث يقول لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. بألحظ من كلمة لعن الله زوارات، زوارات، إنها صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، تفيد أن الملعونات من يكثرن التردد والخروج إلى المقابر بصفة منتظمة ودائمة. أما وقد انتفت صفة التردد الكثير وكانت هناك العبرة والعظة من زيارة المقابر وأمنت الفتنة، كانت في صحبة محرم وأمنت الفتنة، فأرجو ألا يكون بها بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما قلنا الحديث إنما يلعن من تكثر من هذا الأمر، ونسأل الله تعالى الهداية وللجميع. نعم. طيب معنا بعض، معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك كنت عايزة أسأل.
نوطي صوت التلفزيون بعد إذنك ونتكلم في التلفزيون.
حضرتك زوجي يعني شريك في شركة مع أخواتي يعني كده، وفي خلافات ما بينهم بقالها سنين طويلة، وهم ما بياخدوش حقوقهم من العمل ده. فطلبت منه يعني إن هو يجنب حقهم وكده على جنب بحيث إن الفلوس ما تختلطش ببعضيها، فرفض.
مين اللي ما بياخدش حقه بالظبط فيهم؟
اخواته.
يعني هو الظالم لهم زوجك؟
والله هو في خلافات وفي في ما بينهم محاكم وقواضي وكده. فهم بياخدوش حقهم. فانا كنت يعني قلت له طب افصل حقهم على جنب وما تخلطهوش مثلا مع حقك، بحيث على اساس ان هو كمان بيعمل مشاريع تانية من الفلوس دي. فبقول له جنب حقهم هم وما تخلطهوش مع
يعني فلوس. هو عارف ان ليهم حق في هذا المال،
هو عارف ان ليهم حق، وهو بيقول وقت ما تخلص المحاكم ما بيننا والقواضي ما بيننا انا هديهم حقهم. فهل ده هيبقى الفلوس دي حلال؟
حاضر ماشي.
وبعدين هو وخصوصا ان هو مثلا الفلوس دي بيعمل بيها مثلا مشاريع تانية. فحضرتك انا دلوقتي انا باخد المرتب بتاعه فقط اللي عايشه منه.
أيوة.
في الوقت اللي هو يعني ربنا موسع عليه جدا، وما باخدش غير المرتب بتاعه اللي هو نتيجه العمل بتاعه، كان لهم كل واحد فيهم له مرتب نتيجه العمل، فهو انا باخد المرتب فقط لغير وبصرف منه.
طب حاضر.
ومش قادر اتحكم في اي حاجه تانية مثلا.
ماشي حاضر حاضر حاضر. جزاك الله خير، ربنا يبارك لك يا رب. هو طبعا في امور بتبقى مشاكل، بمعنى ان اللي بيستفتي ما هو الحل، هو عايز حل، وانا بأعرض الحل لمثل هذه المسائل من اطار في اطار ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا بينكم مشاكل تحلوها ازاي؟ هل المحاكم هي اللي تحل لنا المشاكل؟ انا عايز افهم الناس حاجه، ان حكم القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. يعني خلي في القضية بتاعتنا دي اللي تسأل عنها الأخت، خلي المحكمة حكمت بأن كل الفلوس دي من حق زوجها، وهو يعلم يقينا أنها حق، أنها فيها حقوق لإخوته. هل حكم المحكمة لي يجعل هذا المال حلالا له؟ إطلاقا حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الدليل على كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم: انكم تختصمون الي، بترفعوا علي قضاياكم ومشاكلكم، ولعل بعضكم ان يكون الحد بحجته من الاخر. بيعرف يتكلم، جايب محامي ليستطيع الدفاع بصورة اقوى من الاخر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع، على نحو ما أسمع، فليأخذه أو فليدع، فإنما أقطع له قطعة من النار. يبقى للحل الحل اللي يرضي ربنا تبارك وتعالى إن احنا نقعد مع بعضينا ونتصالح مع بعض، ويبقى فيه تراحم وتنازل، أنا أسيب حاجة وهو يسيب حاجة، ها، وما إلى ذلك، بحيث تتحل المشاكل ونحافظ على الأخوة التي بيننا. طيب نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا شيخ. اتفضل.
ألو.
حاضر اتفضل.
فاني أحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. وبس وطي صوت التلفزيون بعد إذنك.
وطر. أشوف صوت الشيخ. أنا عندي غنم كده من بتعلف يعني طول السنه بتعلف تاكل علف.
ايوه.
وهل عليها زكاه ولا ما يجيش عليها زكاه؟
دي غنم.
غنم تعلف طول السنه.
طول السنه.
اه
طب ماشي ماشي. حاضر حاضر ماشي. يعني بنستاذن الإخوة والأخوات هذا آخر اتصال لأن عندنا أسئلة كتير الناس تنتظر الإجابة عنها، فنعتذر عن تلقي اتصالات أخرى حتى لا تكلفوا أنفسكم، والاتصالات يعني برضو مكلفة عليكم، فإحنا أخذنا حتى الآن 6 اتصالات سنكتفي بها ونجيب عن عما ورد إلينا من أسئلة فيها، وبعد ذلك نجيب عن أسئلة الاسم اس التي وردت إلينا عن طريق برضو إخوة ليكم وأخوات يحب كل منهم ومنهن أن تجاب أسئلته وألا تهمل، فأرجو تعذرونا. وإحنا بنعمل توازن ما أمكن ما بين الاتصالات من خلال التليفون وما بين الأسئلة التي تصل إلينا من خلال الاسم اس. نرجع لقضية الأخت التي سألت عن زوجها، فإحنا بنقول يا أخوانا يا ريت نقعد مع بعض وندخل ما بيننا رجل صالح، ما بيننا رجل عالم، رجل له فضل، رجل مسن يحترمه الجميع، ويبدأ تتحل المشكلة 1 2 3 ونجتمع فيما اتفقنا عليه ونجنب الأمور المختلف فيها لحين ما ناخد الحقوق الظاهرة، وما تبقى بعد ذلك نبدأ نحله بطريقة أو بأخرى. لكن لا المحاكم هتحل مشاكل ولا شيء من هذا، بل ستعمق الخلافات وتؤدي إلى إحراج الصدور وتؤدي إلى توريث العداوات في نفوس الأطفال الصغار والأجيال التالية بسبب الخلافات التي ما بين الإخوة وبعضهم للشراكة والتجارة الموجودة بهذا الشكل. فأتمنى من هؤلاء الإخوة الكرام أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في رحمهم الذي بينهم، وأن يعيدوا الصلة فيما بينهم ويحلوا المشكلة بسلام وأمان. وبعد كده بقى لها نسأل بقى طب حلال ولا حرام، أما وإن الأمر غير واضح حتى الآن واختلط الحلال بالحرام، فالتصرف اللي انت بتعمليه انك بتاخدي مرتبه اللي هو بياخده كراجل بيشتغل في العمل، ها بتنفقي منه على نفسك وعلى أولادك، أنا أرى ان هذا تصرف جيد وهذا في حد ذاته يذكر لك فيشكر، وما نتوسعش لحين ما يتضح الحلال من الحرام والله أعلم. طيب الأخ اللي بيسأل عن انه عنده غنم بيقوم بتقديم العلف لها طول العام، يعني لا ترعى في كلأ مباح، لا تقوم بالرعي الخارجي، إنما بينفق عليها من ماله الخاص، من ماله الخاص. السؤال الآن، السؤال ممكن واحد يكون بيربي عجول أو بيربي بقر أو بيربي أغنام للتجارة، بيربي أغناما للتجارة، فهذا سيتحول إلى أنه يبقى عروض تجارة، سيتحول إلى أن تكون عروض تجارة. أما إذا كان للأكل وللشرب ولأخذ لبنها ولصوفها وما إلى ذلك فليس عليها زكاة، الزكاة على الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى في كلأ مباح. لكن لو أنا تاجر غنم، لو أنا تاجر بقر، تاجر تحولت من كوني مربي للأغنام ومربي للماعز لبيتي ولحاجتي إلى أن أكون تاجرا أبيع واشتري وأكسب وما إلى ذلك، يبقى هتبقى ساعتها عليها 2.5% اللي هي عروض التجارة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم فيما يتعلق بالأسئلة التي تلقيناها عن حضرتكم. نأتي بقى إلى أسئلة الاسم اس. واحد بيسأل ما حكم الذي ظلم ناس وتاب وندم، ظلم ناس وتاب وندم؟ عايز بداية أؤكد على أنه ما من ذنب إلا وله توبة، ما من ذنب كبر أو صغر إلا وله توبة. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حط خط كده كلمة إن الله يغفر الذنوب إيه جميعا فوق أو تحت، المهم أكد على هذا المعنى. فلا تؤيس عبدا من عباد الله من التوبة، كل من فعل ذنبا وأخلص النية لله وسار على وفق ما أراد الله توبته صحيحة. التوبة بتستلزم شروطا، إن أنا أقلع عن الذنب في الحال، أندم على ما مضى، أعزم على ألا أعود لذلك في المستقبل، والحقوق التي لدى الآخرين عندي أردها إليهم. أكلت مال حد أدهوله، تكلمت في عرض حد أستسمحه. يعني برضو خد بالك، عشان تبقى توبتك صح أو توبتك صح، لازم أحس إن أنا أذنبت في حق هؤلاء الناس، وإن أنا بأتحلل من الذنوب التي لزمتني وصارت فوق ظهري بسبب ظلمي لهم. فبعمل إيه؟ بستسمحهم وأترضاهم وأطلب منهم العفو والصفحة. هيجي واحد يقول طيب، طب أنا أعمل إيه؟ ما أنا ممكن الحكاية كتيرة وما أناش قادر، والعملية يعني ها صعبة. طب يا سيدي اعمل ما تستطيع، رد المظالم التي تقدر عليها، وما عدا هذا إن لم تقدر. فالعلماء يقولون إن العبد إذا تاب وصدقت توبته وخلصت نيته فإن الله تبارك وتعالى يرضي عنه خصومه. إن الله تعالى يوم القيامة يرضي عنه خصومه، لأنه خد بالك إن حقوق الله ممكن ربنا يعفو عنها، إنما حقوق العباد مفيش فيها إلا القصاص. القصاص، قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ منه بقدر حسناته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. يبقى لابد إن إحنا ما نظلمش ابتداء، ونحاول جاهدين أن نعيش بحب واحترام وإجلال وإيثار وتعاون، دي كلها معاني ينبغي أن تكون في حياتنا. فإذا تبت وندمت أرد المظالم إلى أهلها، وإذا كان ذلك متعذرا بالفعل وأنا حاولت وما قدرتش أوصل، يبقى في الحالة دي نقول اخلص نيتك واصلح حالك مع ربك، والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، والله تعالى كفيل إذا قبل توبتك أن يرضي خصومك يوم القيامة. الأخت بتسأل: زوجي بالخارج، زوجها بالخارج يتصل بها أسبوعيا ونقول لبعض كلاما يثير شهوتنا، فهل هذا حرام؟ هناك محاذير ينبغي أن نضعها في هذا الاعتبار. خدوا بالكم، ناس بتتصل عن طريق الانترنت والشات، وأصبح الآن النهاردة في الإمكان أنه تسلط كاميرات فأشوف اللي قدامي واللي قدامي يشوفني. في ناس ممكن تستسهل الحكاية دي ويبدأوا يتعاملوا مع بعض كما لو كانوا في حجرة الدوم، وتبقى المسألة فيها مشكلة. هذا الأمر أنا سألت عنه بعض المتخصصين، الناس اللي هم فاهمين في الكمبيوتر، إن هذا الأمر لا تتخيلوا إنه يخص زوج الزوجة بس، لا، ممكن جدا أي واحد يفتح موقع من هنا ولا من هنا يقوم يبص يلاقيكي قدامه أنت وزوجك في هذا الوضع اللي أنتوا ظنين إن محدش شايفكم ولا هو إلا أنتوا بس. فأنا أرجو إن يكون في محاذير في مسألة الرؤية عن طريق النت والكلام ده كله، ويعني يبقى الأمور فيها شيء من الاحتياط، بالذات في موضوع التصوير والكلام ده. وممكن جدا ربنا عافينا وعافيكم حد يلقط الصور دي ويجي بعد كده يستخدمها سلاح ضد هذه الإنسانة المحترمة العفيفة. فأرجو، أنا بنبه عشان محدش يسلك مسلكا يؤخذ عليه يظن أن أحدا لا يراه، ومن الممكن جدا أن يكون جيرانه شايفينه. وهذا ليس كلامي، وإنما هو كلام أهل التخصص. فأما الاتصال التليفوني عن طريق المحمول، ولا وإن كان حتى المحمول النهاردة أصبح غير مأمون، تعرفوا المحمول هو مقفول وهو مغلق، ممكن يسجل عليك كل الكلام اللي بتقوله والحوار اللي بيدور ما بينك وبين زوجك وهو مغلق. ده أصبح النهاردة احنا عايشين ها في الأثير. الأوضة اللي أنا قاعد فيها بسجل فيها النهاردة ممكن أجيب كاميرا التلفزيون أجيب تلفزيون وأعمل عليه مثلا بتاع ده بتاع من فوق ده ها حط طبق ألاقي جنب مني هنا 300 500 700 قناة جاية من شرق وغرب وشمال وجنوب وأنا قاعد حولي صور وحولي أصوات لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. وأنا اللي بعمله في التلفزيون إيه؟ إن أنا بروح لاقط الصوت ده من الجو كام صوت حوالينا وكام صورة حوالينا. فنجتهد نجتهد إن إحنا يكون كلامنا فيه الحشمة ويعني أيضا اتصالاتنا من خلال الإنترنت والتحدث من خلال الشات وهذه الأشياء يكون فيها وقار وفيها احترام ها حتى لا نتورط في فعل شيء نقول يا ريتنا ما عملناهوش بعد كده. وأسأل الله لهدى الجميع. بتسأل بتاخد معاش ليها ولابنها هل عند الصرف أفصل بين فلوسي وفلوس ابني؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه على فلوس الأيتام؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا الابن اليتيم ده أو الابن ده له مال ملك فأمه معاها فلوس بتأخذها كمعاش. والله لو ربنا كرمك وموسع عليك وانت أموالك بتغطيك انت وابنك احتفظي بهذه الأموال لابنك حتى يكبر. طب نفترض انها ما بتكفيش فأنا محتاج ان انا اجيب مصروف لهذا الولد ادخله بيه المدرسة اجيب له بيه ملابس اعمل له بيه مثلا مصلحة ما مفيش مشكلة بالمعروف بالمعروف بحيث ان انا ما اجرش على مال الولد ككل ويأتي في وقت ما من الاوقات يحتاج الى زواج فيجد بين يديه مالا فيبقى لو استطعت ان تكتفي وتنفقي على ولدك مما بين يديك من معاش خير. احتاجت خدي وخدي مفيش مش حرام ولا حاجة لكن بالمعروف بما لا يجور على مال هذا الصبي. فلو كان يحتاج 10 يبقى اخد 10 7 ياخد 7 100 ياخد 100 ما يحتاجش ما خدش والله أعلم. بتسأل هل يجوز أن تخلع النقاب أمام أخي أمام أخو زوجها وأن تصافحها وهي مرتدية النقاب؟ أولا أخو الزوج أجنبي أخو الزوج في حكم الأجنبي لأن الزوجة إذا طلق هذه المرأة أو مات عنها يجوز لأخيه أن يتزوجها فهو في حكم المحرم تحريم مؤقتا فهو أجنبي لا يجوز له أن يخلو بك ولا أن يسافر معك ولا أن يتعامل معك باعتبارك يعني حاجة لها خصوصية كالمحارم الأخريات كأخته أو أمه أو عمته أو خالته لا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل لما قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو اللي هو قريب الزوج ممن ليس بمحرم للمرأة قال يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت الحمو الموت. وهذه كلمة تدل على التغليظ والتشديد في أمر الخلوة بالنساء حتى ولو كانت من قريب للزوج طالما مش موجود حد ما يخلوش بيها زي ما بيحذر لك الأسد هي الحمو الموت. أو أن المرأة يمكن أن تقع والعياذ بالله في فحشة الزنا وهي متزوجة فيقام عليها الحد وتموت بسبب الخلوة التي لم يبيحها شرع الله تبارك وتعالى بهؤلاء. يبقى برضو بيبقى الاحترام المتبادل ما بين الزوجة وبين إخوات زوجها كيف حالك أخ فلان سلام عليكم وعليكم السلام بالأدب والاحترام وده كل ده بيحافظ على المرأة ويحافظ على الرجل ويحافظ على الالتزام العائلي الذي هو ما يتمناه الإسلام ويسمو إليه بصفة دائمة في محيط عوائلنا. لكن التساهل ويا عم ما تعقدهاش والأمور مش عارف إيه دي كلها أمور ينبغي أن نتخلى عنها، الله أعلم. طيب بيسأل أو بتسأل في نيته كل صدقة يتصدقها تكون في ميزان حسنات أبيه رحمه الله، هل يكون له في هذا أجر أيضا؟ طيب النية طبعا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويجوز للإنسان أن يتصدق عن متوفى. النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: تصدقي عنها، أو قال: تصدق عنها. فيجوز التصدق عن الميت. مسألة الأجر، أنا كوني أنا أبر بوالدي وهو ميت وأصله في قبره والله سبحانه وتعالى يطلع علي فيعلم من داخلي أنني أفعل ذلك حبا في والدي وبرا به طاعة لله سبحانه وتعالى، كل هذا لا شك سيكون له ثواب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.